النبي صلى الله عليه وسلم هل عائشة أفضل من خديجة أو خديجة أفضل من عائشة؟ وقد تقدم معنا أن إطلاق القول بأن خديجة أفضل أو عائشة أفضل يصعب شيئا ما. فلذلك ذهب شيخ الإسلام وغيره أنه لا بد من التفصيل باعتبارات مختلفة. فيقال إذا أريد من باب نصرة الإسلام وموازرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمري فالخديجة أفضل بلا شك من عائشة من هذا الجانب، وإذا أريد من باب العلم ونشر العلم انتفاع الأمة بعده فعائشة أفضل من خديجة، وتعلمون أن عائشة كانت أعلم من خديجة وغيرها. هذا التفصيل ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد تقدم أيضا أن ابن كثير رحمه الله اختار هذا في البداية المجلد الثالث 129 في البداية والنهاية المجلد الثالث 129 اختار هذا القول، وأنه قال هو القول الصواب التفصيل أن لا يطلق يقال أن عائشة أفضل وأن خديجة أفضل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هذا قول شيخ الإسلام وموجود عندكم أصحاب اللمعة قال فتأمل هذا الجواب، قال ابن القيم فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة. قال فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا، أي إذا فضلت مطلقا عائشة على خديجة وخديجة على عائشة لم تخلص من المعارضة، يعني سيعارضونك وتتعب. فأما إذا قلت هذا التفصيل فإنه إن شاء الله ما يكون فيه تعارض. بداع الفوائد المجلد الثالث 163 موجود عندنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور، هذا ما علم عند كل أحد. قال قذف عائشة ما برأها الله منه كفر، وقد نص هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمن رمى عائشة بالزنا وقال إنها زنت وغير ذلك فهذا بلا شك كافر، هذا بلا شك كافر لأن هذا تكذيب القرآن. قال لأنه تكذيب القرآن. وفي قذف غيرها من الأمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، في قذف غيرها أي في غير عائشة كحفصة وزينب وغير ذلك، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيح المسلول، ولكن بعض أهل يطلقونه، بعض أهل العلم يرون أنه ما في خلاف في أيضا أمهات المؤمنين، لأن من تكلم في زوجته فقد تكلم في زوجها، فمن تكلم في حفصة أو زينب فقد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله جل وعلا هذا الأمر بقول الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، أنا إذا قلت إن هذه زانية معناه أن زوجها سيكون زانية أيضا. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا كفر، أن قدح أمهات المؤمنين بعد أن نقل القولين لأهل العلم رجح أن هذا كفر، وقال لأن هذا فيه عار وغضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الشخص، أن الله جل وعلا أريده نهى أن يتزوج الشخص بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإذا وذكر أن هذا من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا أذى زواج أزواجه بعده فكيف لا يكون أذى في يعني الكلام فيهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة وهي هل أيضا هكذا الحكم بالطلق في جميع الأنبياء، حيث يقال إن من طعن في امرأة من يعني من نساء الأنبياء يكون كافرا، ظاهر كلام العلم هكذا، ظاهر كلام أهل العلم هكذا أنه من طعن في امرأة من حيث الفاحشة أريده، أما من حيث الكفر فتعرفون أن امرأة لوط امرأة نوح كانتا كافرين، ولكن ما من قال إنها زانية أو فاحشة فإنه أيضا في هذا يقع كفر كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام عمر الشام، عمر بن الخطاب الشام، واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين. واجتمع الناس عليه بعد تناجل الحسن بن علي سنة 41 هجرية. كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي، هو من جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 هجرية عن 78 سنة. وإنما ذكر المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبون ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين، لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ فقول المصنف أولا أن الذين تكلموا في معاوية الروافض، يعني إذا أراد بالاسم العام نعم، ولكن الذين تكلم في معاوية هم الزيدية الشيعة ليس الروافض، لأن الروافض ما يتكلمون في معاوية فقط، إنه يتكلم في أبي بكر وعمر وغير ذلك. ولكن الذين تكلموا في معاوية فقط هم الزيدية، معاوية أصحابه ولم يتكلم في أبي بكر وعمر، ولذلك اشتهر ذكر معاوية في كتب الاعتقاد ردا على الزيدية. والزيدية بإجماع الأمة هم مسلمون، حيث الجملة مسلمون وليس بكفار، لأنهم يمدحون على أبي بكر وعمر فلا يتكلمون في أبي بكر وعمر، بخلاف الروافض، الروافض يتكلمون في أبي بكر وعمر. الروافض كما تعلمون يتكلمون في أبي بكر وعمر، ومن تكلم في الشيخين فهو كافر بإجماع الأمة، نقل ذلك السمعاني غيره. ومعاوية رضي الله عنه بلا شك لم يرد في فضائله أحاديث كثيرة، ولكن ذكر العلماء بعض الفضائل لمعاوية رحمه الله تعالى، ومن أجمع ما جمع في ذلك هو كتاب لبعض مشايخنا رحمه الله يسمى فضائل معاوية، وهي رسالة صغيرة كتبها الشيخ أبو اليمان عنان المسقلي رحمه الله وحفظه الله تعالى. من فضائل معاوية رضي الله عنه كما ذكر هنا أنه كاتب الوحي، أنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل معاوية أنه كما ذكر هنا أيضا أنه خال المؤمنين، فإذا كان أخته أم المؤمنين بلا شك أنه سيكون هو أيضا خال المؤمنين. ومن فضائل أنه جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فضائل معاوية أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل معاوية الخاصة به أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا خالد؟ تعالى ما قلت تعالى، أنا عارف العربية قلت دعا عليه، كيف هذا دعا عليه من فضائله؟ أحسن، يعني بعضهم يظن أن هذا سب له، هذا من فضائله، لأن عسلم إذا سب أحدا يجعل الله له خيرا في هذا، كما سأل النبي عسلم ربه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على معاوية في قصة ما، يعني ذكر والله أعلم أن معاوية ما كان يشبع، وهذا يا أخوان ليس طعنا، يعني العرب الأوائل منهم تعرف من كان يأكل الشاه كلها في جلسة واحدة، ومن من كان يأكل البقرة كلها في جلسة واحدة، ومن من كان يأكل أكثر هذا، فلا يطعن. حتى ابن عباس رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة فإنه ذكر أنه أيضا كان يأكل صحنا كبيرا، يعني ما يأكله عشرة وأكثر كان يأكله، كان سمينا يجلس موضع رجلين، وهذا عند العرب مدح وليس بذم، يقال فلان يأكل عند العرب ليس بذم وإنما هو مدح. ومن فضائل أيضا كما ذكر المصنف هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره على الشام، فإنه في زمن عمر كان أمير المؤمنين في الشام. ومن فضائله وهي أعظم فضيلة له أن الله جل وعلا جمع أن الله جمع بين المسلمين بسببه، أن الله جعل المسلمين به بعد تنازل من الحسن. هذه بعض فضائل معاوية رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز الكلام في معاوية، فمن تكلم في معاوية فقد تكلم في الصحابة، وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون معاوية درع الصحابة أو ستار الصحابة، فمن تكلم في معاوية فقد يعني ما هو هذا إلا أن يريد يتكلم في غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد تقدم معنا المسألة في الحقيقة هل معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ إذا من أسأله؟ معاوية أفضل. لماذا؟ لأن الصحابة أحسن له الصحبة. ومن الذي سئل هذه المسألة؟ من الذي سئل هذه المسألة؟ هل معاوية أفضل عبد العزيز؟ فقال مشي معاوية أو قارب لفظه مع النبي عليه وسلم في مرة، حيث أنه خرج غبار قال من معاوية من التحت ودخل في أنف معاوية قال أفضل من عمر بن عبد العزيز وعمره كله أو نحو هذا اللفظ. لا، ابن المبارك. أحسنت. المبارك الغبار الذي خرج من تحت النبي عليه وسلم، إذا كان معاه مثل مشي معاوية مع النبي عليه وسلم بعض الغزوات وخرج من تحت عن التراب غبار دخل في معاوية قال هذا الغراب أفضل من عمر عبد العزيز وعمره كله. عبد العزيز وما كان يعمل كله بلا شك هذا أفضل، هذا أفضل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة متفقون أن معاوية أفضل من جميع من بعده من الأمراء، وهو كما تقدم معنا أفضل الملوك، وكان رجلا سياسيا، حتى أنهم يذكرون في بعض البلدان الكفار يدرسون سياسة معاوية وسياسة خالد بن الوليد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيان. أن هذا موجود في كل نسخ عندكم، ونرى الحج والجهاد ماضيان، ما أظن صح، لأن هذه فقرة ليس في هذا، هذا تكون في التي بعدها، هذا خطأ من أظن الكاتب هنا. هذه ونرى الحج والجهاد ماضيا تأتي بعد، يعني تكون في أواخر. إذا إن شاء الله سنقرأ هذا بعده. قال المصنف رحمه قول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل. هذه من هذه الجمل أو الجملتين، ولا نكفر أحد بذنب ونخرج من الإسلام بعمل، من الجمل المشهورة في كتب الاعتقاد، أي كتب الاعتقاد المتأخرين، وهي من الكلمات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. ولكن ينتبه أن مثل هذه الجملة لا يقال خطأ، ويقال هذا خطأ وهذا على قول كذا، أنه على قول مرجئة أو على قول أخر، هذا لا يصلح، لأن هذه الجملة أو الجملتين وقعتا في كتب كثير من كتب الاعتقاد. فغاية ما يقال في هذا أن يقال هي كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحد من أهل القبلة، أي من الإسلام، أي من المسلمين، أهم حال القبلة أي الذين ينتسبون الإسلام، قال بذنب. وقول المصنف بذنب كان تقدم معنا توضيحه أكثر المجلس، إما أن يرى أما إن أنه يريد بذنب أي بغير الشرك، لأن بغير الشرك والكفر، لأنه إذا كان الشرك والكفر بلا شك سيكون صاحبه كافرا، وأيضا قيد آخر أو يقال بدون استحلال، وأما إذا استحل شخص هذا الذنب فإنه يكفر بذلك. فإن قول أهل السنة في باب الاعتقاد لا نكح مع أهل القبلة بذنب، هذه العبارة المجملة استعملوها للرد على أولئك الذين يكفرون بكل ذنب، وهم من الخوارج، فإنهم أرادوا بهذا تأكيد هذا، فقالوا نحن لا نكفر أحد بذنب. وقولهم بذنب لا يريدون أنه لا يكفر لا بالشرك ولا بغير ذلك، وإن يريدون بذنب أي دون الشرك والكفر أي من المعاصي، فنحن لا نكفر أحدا بذنب فعله من المعاصي، هذا مراد. وأيضا كما تقدم معنا، فعلى هذا إذا قولهم بذنب يحتاج إلى تقييدين. التقييد الأول يقال بغير الشرك أو بغير الشرك والكفر، فإنه إذا كان فإذا فعل الشخص كفرا أو شركا أو سب الله ورسوله فإن أهل السنة جميعا يكفرونه ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك. والقيد الثاني الاستحلال، القيد الثاني يقيد الاستحلال مع أي إذا لم يستحل، أما إذا استحل فإن أهل السنة يكفرون بذلك. فمن شرب الخمر وراه أن الخمر حلال له فإن هذا يكفر، لأن من شروط لا إله إلا كما تعلمون الانقياد، وحقيقة الانقياد أن يحلل الشخص ما حل الله جل وعلا ويحرم ما حرم الله جل وعلا رسوله. فإن قال إن هذا حلال لي مع أن هذا حرام في الشريعة فإن هذا الشخص يكفر، لأنه لم يوجد فيه الانقياد الذي هو من شروط لا إله إلا الله. قال: نكفر أحد من أهل القبلة بذنب. إذن قولهم بذنب يكون فيه تقييدان، ما هما؟ عندك يا أخانا المتأخر، قوله المصنف هنا ولا نكفر أحد بذنب، هل هكذا على الإطلاق ولا فيه تقييد؟ قول المصنف ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، هل هكذا على إطلاق؟ السنة ما يكفرون، إذن ما فيش ردة، يعني هذه الكلمة مطلقة وقع في كتب الاعتقاد، لكن يقيد بتقييدين، ما هما؟ لا يريد تقييد هذه العبارة بذنب. أحسنت، دون الشرك والكفر، يعني يكون بالمعاصي هذا لا يكفر، أما إذا كان شركا أو كفرا فإنه يجب تكفيره. الكفر حق الله ثم رسوله بنص يثبت لا بقول فلاني، من كان رب العالمين وعبده كفراه فذاك ذو الكفران، هذا يكفر، الذي كفر الله ورسوله يكفر. القيد الثاني أن يكون أحسن بدون استحلال، أما إذا استحل هذا فإنه يكون كافرا. قال المصنف: ولا نكفر أحد من أهل القبة بذنبه، ولا نخرج الإسلام بعمل. هذه أيضا جملة من الجمل التي وقعت في كتب الاعتقاد، وهي مجملة يحتاج إلى تفسير. لا يقال خطأ، انتبهوا يا أخوان، لا يجوز تخطئة كتب الاعتقاد وقال هذا خطأ هذا خطأ، مع أن هذا شيء ورد في جميع الكتب. ولا نكر من أهل العلم يقال خطأ، يقال هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. فقول المصنف هنا ولا نخرج الإسلام بعمل يحتاج مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن اللي يريدون بعمل أي بكل عمل، قولهم بعمل أي يريدونه بكل عمل، أو بغير الأعمال الأربعة، أو بغير الأعمال الأربعة. فمعنى هذا أن أهل السنة، انتبهوا، أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بعمل، أي يعني إذا عمل عملا أي عمل عمل، وهذا بكل عمل لا يكفرونه، مثلا زنا سرق لا يكفرونه، فلا يكفر بكل عمل. هذا أمر الأول أو الاحتمال الأول. الثاني وتغيير أيضا لا بد منه بعمل، وهذا ظاهر المصنف، بترك عمل، يعني لا نخرج من الإسلام بترك عمل، أي من الأعمال التي أمر الله جل ورسوله. فإن الله جل وعلا أمر عملا من الأعمال المعروفة في الشريعة، فإنه إذا لم يعمل تلك الأعمال ما نكفره، وهذا يكون تغيير، أي غير الأعمال الأربعة، أي غير الأعمال الأربعة. فالأعمال الأربعة ما هي؟ الأعمال الأربعة ما هي؟ الصلاة والزكاة والصيام، يعني هذه الأعمال الأربعة خلاف بين أهل السنة، هل يجوز تكفيره بتاركه أو لا. وأما غير الأعمال الأربعة فالشخص إذا تركه من أهل السنة، أهل السنة لا يكفرونه، أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر للشخص بعمل تركه إلا بالأعمال الأربعة. فالأعمال الأربعة خلاف بينهم كما تعرفون، فأهل العلم اختلفوا في الصلاة، تارك الصلاة، وهكذا في تارك الزكاة، وهكذا في تارك الحج، وفي تارك اختلفوا فيه. ولكن غير هذه الأعمال الأربعة هل يجوز تكفير عند أهل السنة؟ لا. هذا قول الخوارج. فمن كفر أحدا كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث الثاني وشرح 40، قال أجمع أهل السنة على أن من كفر أحدا بترك عمل غير أعمال الأربعة أنه خارجي، أنه خارجي، يكون من الخارج. فأهل السنة لا يكفرون بترك عمل أي غير العمل الأربعة، أو يكون بعمل أي بكل عمل. وأما إذا عمل الأعمال التي تكون كفرية فإن أهل السنة يكفرون في ذلك. والذين لا يكفرون بكل عمل هم الخوارج، الذين لا يكفرون يريدون بكل عمل الخوارج، هم أريد المرجئة. أما الخوارج يكفرون بأي عمل، أما المرجئة لا يكفرون بكل عمل. فيقال فيها يعني بعمل، يعني أي عمل عامل عندهم لا يكفر، لو كان كفرا ولو كان شركا لا يكفرونه. أما أهل السنة فإن كان هذا العمل الذي يعمل كفرا، بحيث أنه دس المصحف، شخص جاء ودس المصحف، عند المرجع ما يكون كافرا، ولكن عند أهل السنة يكون كافرا لأن هذا كفر. فلا يقال أهل السنة يقلقهم بالسلام بعمل، كيف أن تكفرون هذا عمل عمله؟ وظن بعضهم من هذا أن أهل السنة يرون أن الكفر يكون بالاعتقادات والأقوال فقط، أما الأعمال ما يكون، هذا غير صحيح أبدا. والعبارات التي وقع في الكلام التي وقع في بعض كلام شيخ الإسلام أو الألباني رحمه الله تعالى أن يقول الكفر لا يكون بعمل، إنما يريده، لا يريد أنه لا يكفر شخص بأي عمل، إنما يريده أن الشيء الذي يكفر لأجله أي بالعمل أصله يكون منبت من الاعتقاد. مثلا أنا شخص جاء ودس على المصحف، دس المصحف، بهذا مباشرة كل أحد من أهل السنة يقول أن هذا كافر. لكن هل نكفر بمجرد أنه دس المصحف؟ نحن ما لنا في القلوب، نكفر مجرد أنه دس المصحف. ولكن يقول شيخ الإسلام وغيره كشيخ الألباني إن هذا العمل ما جاء إلا لكفر في قلبه، وليس معنى ذلك أن نحن نقول أولا كيف ترى هذا المصحف كيف، ونقول هذا، نقول مجرد أنه دس المصحف نقول هذا كافر، مجرد أنه دس المصحف رحنا المصحف نقول كافر، وآخر شخص صلب الله ورسوله، ومجرد أنه صلب الله ورسوله قالوا كافر. ولكن يقول شيخ الإسلام هذا السب لم يأتي إلا ما وقع في قلب الكفر، لأنه يحقر ربه جل وعلا أو يستهين ولا يعظم ربه جل وعلا، وهذا كفر بعين الذي يقع في القلب، فإنه لا يوجد في قلبه محبة ولا يوجد في قلبه تعظم ربه جل وعلا. فلما وقع هذا في قلبه قال صدر منه هذا الفعل، لأنه كانت تعلمون القلب هو قائد الجوارح، فلما وقع يقول في قلبه. لكن ليس معنى ذلك، هذا مرادي أنا، ليس معنى ذلك أن الكفر لا يكون بعمل. فعقيدة أهل السنة أن الإيمان كما يكون بقول واعتقاد وعمل، كذلك الكفر يكون بقول واعتقاد وعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرى الحج. قال نقرأ كلام هنا. قال: أهل القبلة هم المسلمون. أول نكتب كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: وأهل السنة متفقون. قال شيخ الإسلام: وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الدم. قال شيخ الإسلام: وأهل السنة متفقون، وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الدم، على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الدم. إذن بدم، بمجرد دم فعله، يعني دون الكفر والشرك أو دون الاستحلال، بمجرد أنه فعله نكفر. هذا ليس من اعتقاد أهل السنة. بمجرد الدم كما تقوله الخوارج، بمجرد الدم كما تقوله الخوارج. وقد نقل كثير من أهل السنة الإجماع على هذا، مما نقل إجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، مما نقل إجماع على هذا أن أهل السنة لا يكفر مجرد الدم إذا لم يستحي وإذا لم يكن مكفرا، ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد المجلد السابع عشر صفحة 22، المجلد السابع عشر صفحة 22. ومما نقل إجماع أيضا البغوي رحمه الله في شرح السنة، مما نقل إجماع البغوي رحمه الله في شرح السنة المجلد الأول 111 أو 117 هكذا 117. ومما نقل إجماع أيضا النووي رحمه الله في شرح مسلم المجلد الثاني 232، مما نقل إجماع النووي في شرح مسلم المجلد الثاني 232. في مسألة متفقة بين أهل السنة أن صاحب المعصية لا يكفر. قال: أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إن المؤمنون يخوف فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال من الكبائر ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وهذه الآية كما يقول ابن حجر في الفصل في الملل والنحل إنها أصرح آية في عدم تكفير المسلم العاصي. هذه الآية أصرح آية في عدم تكفير العاصي، لأنه كما يقول فالله جل وعلا صرح في هذا أنهم مع قتالهم، والقتال بلا شك كبيرة من الكبائر، سماهم مؤمنين ولم يقل في أحد من أنهم كافر، فقال ثم حتى قال بعد ذلك إنهم المؤمنون يخوف، يعني هذا الذي قاتل هذا هو مؤمن، فقتاله لا يخرجه من الإيمان، فهذا هو الشاهد. قال: يقول الله تعالى: من كان في قلبي مثقال ذرة حبة خردل من إيمان فأخرجوها من النار، أي ولو عمل المعصية ما عمل. قال: وخالف في هذا طائفتان، الأولى الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر من خالد في النار. الثاني المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس منه لا كافر، وفي منزلة بين منزلتين وخالف. هذه من أصولهم، من أصول المعتزلة أن يرون هناك مرتبة يدخل فيها الشخص لا يكون بها لا كافرا ولا مسلما. واعتقاد أهل السنة والعقلاء أيضا أن الشخص إما يكون مسلما أو يكون كافرا، كيف يمكن يقول لا كافر ولا مسلم؟ فيقولون الشخص إذا عمل عملا يعني كبيرة زنا وسرق نحو ذلك لا يقال هذا الشخص مسلم ولا يقال كافر. طيب ماذا نقول له؟ نسكت. أما حيث هل نزوجه نحو ذلك الأحكام التي تجري، ظاهر كلام المعتزلة أنهم يجرون أحكامك أحكام المسلمين، فيقول يزوج له ويعطى من الغنيمة شيء، وإذا أراد يجاهد يذل له ولا يمنع، ولكنه في الآخرة قولهم كقول الخوارج أنه يخلد في النار، وهو قول بلا شك يعني مجرد تصوره يكفي رده، مجرد تصور أن هناك منزلة شخص ما هو مسلم ولا كافر وحكمه في الدنيا حكم الإسلام وفي الآخرة كافر، يعني مباشرة يوجد فيها تناقض أن شيء عقلي فقط ليس لهم دليل في هذا. ولذلك الخوارج ردوا على المعتزلة في هذا، قالوا: إما تكونوا معنا تقولون الرجال كافر، أو تكونوا مع أهل السنة تقولون مع أهل السنة تقولون ليس بكافر. قالوا: نرد على طائفتين بما يأتي: مخالفة نصوص الكتاب والسنة، مخالفة لإجماع السلف. وقع يعني بعض أهل السنة كابن القيم وغيره قسموا أهل الكبائر إلى ثلاث أقسام، بعض أهل السنة كابن القيم وغيره قسموا أهل الكبائر إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قالوا ونذكر هذا يا أخوان في كتاب آخر ولا نسرع سهل. القسم الأول قوم زادت حسناتهم على كبائرهم. قوم زادت حسناتهم على كبائرهم. القسم الأول قوم زادت حسناتهم على كبائرهم. يعني معنى هذا أن لهم حسنات أكثر من الكبائر. لهم حسنات أكثر من الكبائر. يقول ابن القيم وغير من أهل السنة أن هؤلاء لا يعذبون. الذين زادت حسنات على كبائرهم يقولون لا يعذبون. القول الثاني قوم تساوت حسناتهم مع كبائرهم. القسم الثاني قوم تساوت حسناتهم مع كبائرهم. طال يا أخوان هذا يعني الكبائر اللي عندهم ذنوب التي عندهم والحسنات اللي عندهم يكون متساويتان، فلا هذا أكثر من هذا ولا تلقى أكثر من هذا. طال يا أخوان فهؤلاء يقول ابن القيم هم الذين يسمون عند أهل العلم أصحاب الأعراض الذي وقع في سورة الأعراف ونادوا أصحاب الأعراض هذه الآيات، قالوا المراد بهم هؤلاء القسم الثاني الذين تساوت حسناتهم مع كبائرهم. هؤلاء يقول لا يعذبون، أصحاب الأعراف لا يعذبون، ولكن لا يدخلوا الجنة ابتداء، لكن لا يعني يتأخرون. ولذلك كما قال الله جل وعلا أنه يقولون بعضهم هؤلاء أقسمتم لا ينالون الله، يعني بعضهم يظن أنه لا ما يدخل الجنة فيؤخرهم الله جل وعلا الجنة ثم بعد ذلك يدخل الجنة. القسم الثالث قوم تزادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم. قوم زادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم. يقولون هؤلاء يعذبون في النار. يقولون هؤلاء يعذبون في النار قدرا يعني زمنا ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. أول من ذكر هذا التقسيم فيما أعلم هو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل. أول من ذكر هذا التقسيم الثلاثي هو الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل. ولم نقف يعني عالم من علماء السلف المتقدمين في كتب الاعتقاد ذكر هذا التقسيم، وتابع على ابن القيم رحمه الله حتى ذكر ابن القيم رحمه الله فيه شيء من المبالغة أنه قال هذا هو قول الصحابة والتابعين وقول أهل السنة جميعا عن أهل الكبار وقصون لهذه ثلاثة أقسام. وذكر شيخ الإسلام هذا القول لكن لم يعظم كما يعظم ابن القيم في طريق الهجرتين، وإنما قال هذا القول قول طائفة من المنتسبين إلى السنة إلى السلف، ولكن الذي أرى والله أعلم أن هذا قول لا دليل عليه. تقسيم الكائن هذه ثلاث لا دليل عليه ولم ينقل عن أحد من السلف. وأما قول ابن القيم يعني أنه تزال حسناته أكبر نحو هذا الله أعلم. نحن نقول الله جل وعلا يعذب من يشاء يعذب ويترك من يشاء يترك، فإن هذه كلها تحت مشيئة الله. أما أن نقول إذا كان زاد حسناتهم لا يعذب هذا ربما يكون تحكم على الله، وإذا زاد كبرنا عسينا يعذب، من إن لنا هذا؟ من إن لنا هذا؟ لا دليل فيه. فالظاهر الله أعلم أن هذا لا دليل له ولا يحتاج أن يقسم من هذه التقاسيم، فنحن نقول بمشيئة الله جل وعلا. أذن إذا كان الأذان في بريطانيا ممكن لا ثلاث أقسام ذكرنا. وأما قول ابن قيم وغير أكثر التفاسير أن الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم يعني هذا قول جمهور المفسرين، ولكن إمام المفسرين من جل الطارح الله تعالى يمنع هذا، فأحسن ما يقال في أن يتوقف، فلا دليل في أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع كبائرهم، لا دليل في هذا. فإمام المفسرين مجرد الطبري وهو أعلم المفسرين كما قال شيخ الإسلام يتوقف في هذا فيقول أحسن الأقوال في ذلك أن يتوقف. أما نقول هم كذا من أين هذا؟ قالوا من السنة سيدخلون الجنة بلا شك، لكن من أين أنهم حتى زاد حسناتهم سيئاتهم؟ ربما زاد حسناتهم سيئاتهم ربما العكس، يحتاج إلى دليل هذا. كيف؟ كيف؟
بعض أهل الإسلام وعندهم ذنوب الله يعرفون عنهم
ذنوب الجنة. هذا يقول هذه الأقسام. يقول لها من هم الذين نحن نعلم على السنة أن كلهم تحت المشيئة. فيقول الذين تحت المشيئة إذن أن تحت المشيئة معناه إما يدخل النار وما يدخل إيش؟ الجنة. هذا تحت المشيئة. فيقول هؤلاء اللي يدخلون الجنة هؤلاء اللي يدخلون النار. فهمت التقاسيم؟ يقول الذين زادت حسنات على سيئاتهم قال أولئك يدخلون الجنة. والذين هم زادت حسنات يتساوت يدخلون الجنة أيضا متأخرا لا ابتداء. والذين زادت كبائرهم على حسناتهم يقولوا لا يدخلون النار. هذا التقاسيم.
لكن هذا ما في دليل أن كل واحد زادت كبائره على حسناته.
ها؟
ما في دليل أن كل واحد زادت كبائره على حسناته.
ما فيش، نحن نقول هذا ما فيش دليل على هذا التقسيم أصلا. ما فيش دليل على هذا التقسيم أصلا. نحن نقول كلهم بمشيئة الله، فإن أراد الله يدخل الجنة أدخلهم، وإن أراد أن يعذبهم عذبهم. لا أذن يا أخوان، ما سمعت الأذان؟ أنت سمعت الأذان؟ سامي كأنه. قال ابن السنة، قال ابن السنة السمع والطاعة. يعني هنا عندكم ونرى الجهاد، جهاد صح؟ أصحاب النسخة. ونرى الحج هنا صح؟ قال المصنف ويرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام، ماضيا مع طاعة كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائرة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ظاهر يا أخي هذه عبارات كيف الاعتقاد عن مجرد ثلاثة، لأن هذا ليس بحديث. قال الجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بأقدار، رواه داود. سيأتي شرح مع هذا. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجب طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام. تقدم معنا أن هذه من مسائل الجوارح، مسائل الفقه التي أدخلت في كتب الاعتقاد في أول الكتاب، وأدخلوا في هذا في باب الاعتقاد كما تقدم، لأن الخوارج والأهل بدع جميعا لا يرون الجهاد مع الإمام الذي العاصي، مع الإمام الفاجر العاصي، يقول لا يجوز الحج معه للجهاد ولا صلى خلفه. فأهل السنة هذه كما ترون مسائل فقهية ليس مسائل اعتقاد، ولكن ذكروا هذه المسائل ردا على أولئك الطوائف الذين لا يرون هذا. فمن عقيدة أهل السنة أن يكون الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام، سواء كان هذا الإمام فاجرا صاحب معصية فاسقا، أو يكون برا من أئمة المسلمين. إلهنا شر سنكم الغدن.